أهلا، أنا رافع الزهراني من بودكاست قلم ملهم. نحكي لكم في هذه الحلقة عن ثلاثة أبطال. حيدر منذ عمر السابعة يعاني من بعض المشكلات، شخص حبوب ورهيب جدا مع عائلته والأشخاص المقربين، لكن عند الخروج من دائرة المنزل يتمنى حرفيا أن الأرض تنشق وتبلعه من كمية المشاعر السيئة اللي يحس فيها. يحس بضيق في التنفس، تلعثم بالكلام، وأحيانا يحس بالدوار إذا تكلم مع شخص غريب. تجي نوبات بكاء هستيرية لما ينهي نقاشه مع أي أحد، ولما يمشي بين جموع من البشر يحاول يخفي ذاته، عينه على الأرض، أكتافه للأسفل ومتقاربة من بعضها البعض. يحاول من فترة طويلة حل هذه المشكلة لكنه مو عارف من الأساس إيش أسبابها. أما عن دلال اللي تعيش مع عائلة متحكمة وتقوم بمراقبتها على جميع أفعالها وأقوالها. عائلة دلال كانوا مهتمين للمجتمع أكثر من دلال نفسها، لدرجة تعرضها للنقد القاسي والمقارنة بينها وبين أقرانها ليخرجوا أفضل ما فيها. طبعا مو لأنهم يكرهونها، لكن من باب الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الناس. دلال كانت تحس بكل الأعراض اللي كان يحسها حيدر، لكن زيادة على ذا كله كان يجيها شد عضلي، كان يرتفع معدل السكر في الدم، ما كانت تقدر تفكر بشكل طبيعي في المواقف اللي تواجه فيها أحد، وكل اللي تحس فيه هو القلق الشديد طوال الوقت. أما عن شخصية البطل الثالث فهو طارق، واللي كان يتعرض للضرب والتنمر بالمدرسة، وهذا سبب كفيل بأنه يحس بمشاعر وأعراض دلال وحيدر، لكن للأسف أيضا ما كان يحس بالأمان بسبب الخلافات الأسرية اللي كان يواجهها بالبيت، واللي أدت إلى طلاق الأم والأب واضطراره لفقدان أحد الوالدين ليعيش مع الآخر. كل الأعراض اللي أتكلم عنها في الثلاث قصص هي أعراض الرهاب الاجتماعي: القلق الشديد، التعرق، تزايد ضربات القلب، صعوبة التنفس، الشد العضلي، البكاء الهستيري، الخوف والتأتأة، وارتفاع معدل السكر بالدم، بل والشعور بالدوار والإحباط وسرعة الغضب. في إحدى الدراسات العلمية تم تقييم 50 طفل من خلال مقابلات شخصية شبه منتظمة، شمل هذا التقييم الوالدين والمعلمين، قيموا فيها السلوك والتسجيلات اليومية لتصرفاتهم، قارنوا بينهم وبين أقرانهم العاديين، والنتيجة كانت أن الأطفال اللي يعانون من الرهاب الاجتماعي يتمتعون باستجابة عالية للعواطف بشكل مفرط. ومن الأعراض اللي لاحظوها هي الخوف والإحباط والتأتأة والشعور بالوحدة والبكاء على أي شيء. 60% من هؤلاء الأطفال كان عندهم اضطراب نفسي آخر متزامن مع الرهاب الاجتماعي، وأن الأطفال اللي عندهم رهاب اجتماعي مهاراتهم الاجتماعية أضعف بشكل ملحوظ. في اختلافات على أساس الجنس، فمثلا البحوث العلمية يقولون أن الإناث أكثر عرضة للرهاب الاجتماعي، أما في العيادات الإكلينيكية فأكثر المصابين هم من الذكور. في نهاية البحث ختموا بأن الأطفال المصابين بالرهاب الاجتماعي يعانون من ضعف وظيفي خطير وواسع الانتشار، ويؤثر على حياتهم ومستقبلهم بشكل أساسي. تم إدخال مصطلح السوشيال فوبيا، الرهاب الاجتماعي، رسميا في التسميات التشخيصية الأمريكية في عام 1985، ويعرف في الإصدار التاسع من التصنيف الدولي للاضطرابات العقلية والسلوكية من منظمة الصحة العالمية، وهو الخوف الدائم من المواقف التي تعرض الشخص للتدقيق المحتمل من الآخرين، ويكون عنده مخاوف من أنه يسوي أي تصرف خاطئ ويخلي الناس تشوفه بطريقة مهينة أو مزعجة، مثل الخوف من الأكل أو الشرب أو الكتابة في الأماكن العامة أو حضور المناسبات العامة والتفاعل فيها. أكثر المواقف إحراجاً هي التي تنطوي حول التحدث أمام جمهور، مثل القراءة بصوت عالي أو إعطاء تقرير عن كتاب أو إلقاء خطاب، فهي تسبب قلق لـ 88% منهم. 39% من المصابين يخافون يأكلون قدام أحد، و 27.6% منهم يخافون الكتابة أمام أحد. وأكثر ما أثار إدهاشي هو أنه 24.1% يخافون يروحون لدورات المياه بالأماكن العامة، غير الأشخاص اللي مستحيل يمارسون الرياضة أمام أحد، واللي 19% منهم يعانون من هذا الشيء. حتى أنه في أطفال يعتبر أصعب موقف بالنسبة لهم هو الكتابة على السبورة في الصف. من أغرب الدراسات اللي قرأتها، وهي دراسة أجروها على أطفال، بعضهم يعاني والبعض لا، الأطفال اللي كانوا يعانون من الرهاب الاجتماعي ما كانوا قادرين يفهمون تعابير الوجه للأشخاص اللي أمامهم، ما كانوا قادرين يفهمون إذا الشخص اللي قدامهم سعيد أو حزين أو مشمئز منهم. وهذا يرجعنا للنقطة الأساسية اللي بالبداية، أن سبب خوفهم هو إحساسهم بأنهم أقل أو أنهم يسوون شيء فشل، وهم أساسا ما سووا شيء غلط، بس مو قادرين يفرقون بين تعابير الوجه، بالتالي يعتقدون أن الشخص اللي أمامهم مشمئز منهم. تختلف الأسباب وتتعدد، منها أسباب وراثية أو أنه أحد الآباء مصاب بأي نوع من أنواع الرهاب ويجي الطفل يتعلم هذا التصرف منه ويكتسبه، أو تحكمات الأهل والمقارنة بين الأقران زي ما صار مع بطلة القصة دلال، أو التعرض للضرب والتنمر والخلافات الأسرية وحالات الطلاق مثل صديقنا طارق، أو فقدان أحد الوالدين ووفاتهم والطفل يكون في سن مبكر، أو حتى أنه إجهاد الأم أثناء الحمل يؤثر على الطفل. تبدأ الأعراض من سن 7، ولكن في الأغلب تكون في عمر 13 سنة. طيب إيش الأسباب اللي تخلي جسمك يتصرف كل هذه التصرفات؟ اللوزة في المخ هي مسؤولة عن المخاوف وتخليك في حالة القتال أو الدفاع الدائم. لما أنت تحس بهذا الإحساس وأنت إنسان طبيعي، يروح هذا الإحساس لقشرة الفص الجبهي، ووقتها القشرة تقيم إذا الموقف يستاهل كل هذا الخوف أو لا. إذا يستاهل راح ترجع إشارة للوزة وتخليها تزيد الخوف والأعراض وتخليك في حالة استعداد دائم للخطر، وإذا ما يستاهل راح ترسل إشارة للوزة تخليك تهدأ. ولكن إذا كنت مصاب بالرهاب الاجتماعي، الإشارة اللي راح ترجع للوزة بتخليها في زيادة وتأهب طوال الوقت، وما راح يكون في فرق بينك وبين الشخص اللي جاي يأكله حيوان مفترس. يتداخل مفهوم الرهاب الاجتماعي مع مفهوم العار، لذا أول العلاجات والحلول هو إدراكك ووعيك بأن اللي تسويه شيء طبيعي، وأنه زي ما قلنا بالبداية ربما تكون عاجز عن فهم تعابير وجوه الناس، وأنهم ينظرون لك نظرة طبيعية لأنك تسوي تصرف طبيعي يمارسونه هم أيضا. حاول توزع انتباهك من نفسك للأشياء اللي حولك، طالع بالمكان اللي حولك وراقب الأشياء اللي فيه، إيش ألوانها، من إيش مصنوعة، إيش لابسين الناس، إيش الألوان اللي لابسينها، كم في شخص لابس حذاء أزرق، تتوقع من وين اشتروا ملابسهم. اسأل نفسك هذه الأسئلة وراح يقل تركيزك على نفسك تجاه الناس بشكل تدريجي، واللي بيخليك تهدأ أكثر. راقب وتيرة تنفسك وإيقاعها عشان تهدأ ضربات القلب. وقلنا أنه في أشخاص يجيهم دوار لما يقابلون أحد، هذا بسبب نقص الأكسجين. حاول تتنفس وراقب التنفس، وقتها راح نكون اشتغلنا على ضربات القلب والدوار. ولو أنت شخص مصاب وتخاف تقابل الأشخاص من الأقارب، فابدأ بالتدريج، قابل شخص، شخصين، 3 أشخاص لما تكبر المجموعة وتتأقلم عليها. ممكن تحضر مناسبة من بدري قبل ما يتجمعون عشان تعتاد على المكان وتشوف الأشخاص وهم يتزايدون وتتعود عليهم وتألفهم. أما لو تقابل أشخاص ما تعرفهم، أغمر نفسك فيهم، روح بمنتصف الاجتماعات ولا تفكر بإيش ممكن يصير، وواجه هذا الشعور. من أغرب العلاجات اللي قرأتها هو إنك تسوي شيء يفشل بالفعل قدام الناس وتشوف أسوأ ردة فعل ممكن تطلع. وقتها ممكن تستوعب مدى تصرفاتك الطبيعية، وإنه ما حد بيفكر إنه اللي تسويه شيء غبي، مثل الصراخ في مكان عام، واللي بيخلي اللي حولك يطلعون أسوأ ردة فعل ممكن تتخيلها. صحيح إنه هو هذا أجرأ العلاجات، لكن أسرعها مفعولاً. إذا بتكون شخص معقول وما بتسوي هذا الشيء، أجبر نفسك على المشاركة والتحدث، أجبر نفسك على الوقوف على مسرح والتحدث أمام جمهور، أو أي من هذه التصرفات اللي ممكن تحط أكبر قدر ممكن من الانتباه عليك، واللي بتكسر الكثير من المخاوف داخلك. ممكن يكون معاك رابط ذهني مثل قلم أو إسوارة أو أي قطعة، ويكون بينك وبين هذا الشيء اتفاق، إذا أنا مسكتك يا قلم راح أحس أنه أنا تمام وكل شيء على ما يرام. يكون هذا الشيء يذكرك بالشيء الطبيعي اللي المفروض تسويه. هناك بعض النصائح الأخرى البسيطة اللي ممكن تؤثر بشكل إيجابي على حياتك، مثل النوم الكافي وشرب الكثير من الماء والحد والتقليل من الكافيين اللي موجود بالقهوة ومشروبات الطاقة. تخيل دائما الموقف اللي تخاف تعيشه، تخيل أنك في نقاش مع شخص وأنه هذا الشخص قام بالتقليل منك، تخيل أسوأ كلمة ممكن يقولها وإيش المشاعر اللي بتحسها، فكر فيها كويس، فكر كيف بترد عليه، كيف راح تتصرف، واعتبر أنه هذا تدريب بسيط تسويه قبل المواجهة. طبعا ما راح يكون الموقف الحقيقي، لكن بتكون على يقين أنك حتى في أسوأ المواقف بتعرف تتصرف. أخيرا لا تبقي رأسك منخفضا حتى لا تكشف جوهرك الثمين، فالبعض قد لا يملك من الجمال ما تملكه أنت، لكنه أظهرها واعتقدنا أنه جميل وواثقا بما يكفي. لا تستهين بهذه المشكلة إذا كنت أنت تعاني منها أو أي شخص قريب منك، فهذا المرض هو ثالث أكثر الاضطرابات شيوعا في العالم. لا تقسى على نفسك وتحاسبها على كل موقف يمر، فجميعنا يخطئ. أعطي نفسك التوكيدات الإيجابية التي تساعدك بالموقف، اكتبها، اقرأها بصوت عال واستمع إليها. إذا كنت تعاني من هذا الرهاب أو أي نوع آخر منه، واجه مخاوفك. هذا هو الحل الأسهل والأفضل، بل والأمتع. قد تساءلت لماذا نلعب ألعاب مخيفة في المرتفعات، أو حتى لماذا ندخل بيوت الرعب في الملاهي؟ لأن الخوف نشوته الخاصة، والتي ستعيش الأجمل منها حين تواجه مخاوفك. تخاف من الحديث أمام جمهور؟ تحدث. تخاف القطط؟ اقتني قطة. تخاف الثقوب؟ انظر إليها. تخاف الدم؟ تبرع بالدم. للإطلاع على مصادر الحلقة مرفقة إليكم في صندوق الوصف. نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست قلم ملهم.